هذا هو الجزء السابع من سلسلة حراسة الثوابت والمسلمات، وقد مضى في الأجزاء السابقة حراسة التوحيد، ثم حراسة العقيدة، ثم حراسة الأخلاق، ثم حراسة الفضيلة، ثم حراسة مصادر التشريع، ثم حراسة المغيبات، واليوم نعيش وإياكم بإذن الله تبارك وتعالى مع حراسة العلم والعلماء. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله المجتبى، وأنه إمام الأتقياء وسيد الحنفاء، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، لأنه المبعوث إلى كافة الجن وعامة الورى بالحق والهدى والنور والضياء، وصلى الله عليه وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين. أما بعد، أيها الإخوة والآباء، في ليلة مباركة بإذن الله نلتقيكم في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، وعلى مائدة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، على خير ما يجتمع عليه العباد، وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أيها الإخوة في الله، هذا هو الجزء السابع من سلسلة حراسة الثوابت والمسلمات، وقد مضى في الأجزاء السابقة حراسة التوحيد، ثم حراسة العقيدة، ثم حراسة الأخلاق، ثم حراسة الفضيلة، ثم حراسة مصادر التشريع، ثم حراسة المغيبات، واليوم نعيش وإياكم بإذن الله تبارك وتعالى مع حراسة العلم والعلماء. حراسة العلم والعلماء، هذه القضية من الثوابت والمسلمات، وعلى العادة أننا نقسم هذه المواضيع تقسيما ثلاثيا، يبتدئ بذكر الأهمية، ثم صور الاستهداف، ثم وسائل الحماية. العلم والعلماء أهمية ذلك تبرز في أمور عدة، من ذلك أن العلم هو أول الشيء وآخره، وظاهره وباطنه، وسره وعلانيته، هو مفتاح الخيرات وباب النبوات وأساس كل بر وخير في الأرض والسماء. والعلماء هم مصابيح الدجى، وهم مفاتيح الخير، وهم الذين أثنى الله عز وجل عليهم وأشهدهم على وحدانيته سبحانه وتعالى، فقال جل وعلا في كتابه الكريم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والعلم هو أساس كل خير في الدنيا والآخرة، وبه يعرف العبد ربه ويكون على نور من ربه، فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وبين الله عز وجل أنه لا يستوي العالم ولا الجاهل. قال الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والعلم أيها الإخوة في الله هو العلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أساس الخيرية كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد جاء هذا الحديث عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم معاوية بن أبي سفيان وابن عباس وأبي هريرة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يتفقه في دين الله رب العالمين. والله جل وعلا قد أثنى على العلم والعلماء في أكثر من آية في كتابه الكريم، وهكذا الرسول الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وتبرز أهمية العلم أن الإنسان لا يستطيع أن يقوم بالعبادة على وجهها إلا إذا كان بعلم. ولهذا ذم الله عز وجل صنفين من الناس على طرفي نقيض: اليهود والنصارى، أناس تعلموا ولم يعملوا بعلمهم، وآخرون عملوا بغير علم. ولذلكم نستعيذ من طريقتهم في كل ركعة من الصلاة، سائلين المولى جل وعلا أن يهدينا صراط المنعم عليهم ويقينا سبل هؤلاء المغضوب عليهم. ألسنا نقرأ في كل ركعة من الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود، عندهم علم ولكن لم يعملوا بعلمهم. والضالون هم النصارى الذين عبدوا الله عز وجل على غير علم. فإذا العالم الذي لا يعمل بعلمه به شبه من اليهود، والجاهل الذي يعبد الله عز وجل على غير علم به شبه من النصارى، كما ثبت ذلك عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى، قال: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. والإنسان بغير علم لا يميز بين الحق والباطل ولا بين الحلال والحرام، ربما يصنع الشيء يظن أنه حسن وهو قبيح لأنه لا يعلم. فلذلكم كان العلم هو أساس كل خير. ولهذا لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه المزيد من أي أمر من أمور الدنيا، إنما سأله المزيد من العلم. قال الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما. لأن بازدياده من العلم ازدياد من الخير كله، ظاهره وباطنه، سره وعلانيته. وهكذا أيضا أيها الإخوة، حاجتنا إلى العلم أكثر من حاجتنا إلى الطعام والشراب. فإن الإنسان إذا ضعف علمه وإذا تخبط في ظلمات الجهل ربما يكون مصير ذلك إلى أن يرتكب ما حرم الله، أو يقع في الشرك بالله والموبقات والمهلكات. أما إذا سقم جسمه وهو قوي الإيمان قد لا يكون عليه كبير ضرر. ولهذا يجب علينا أن نعتني بهذا الأمر العظيم. وليس العلم خاصا بشريحة من الناس كما يظن كثير من الناس، بل كل واحد منا مهيأ أن يكون طالب علم، الرجال والنساء، الصغار والكبار، الشيوخ والشباب، الجن والإنس، الكل ينبغي أن يكون على جانب عظيم من طلب العلم. وقضية التفرغ للعلم حتى ينفع نفسه وغيره هذا شيء نافلة، وأما أصل أخذ العلم ففريضة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. تأمل معي إلى هذا النص العظيم، فريضة على كل مسلم، لم يدع مجالا للاجتهاد في الحكم به أهو فريضة أم مستحب، بل قطع كل خلاف ونص على أنه فريضة. معرفة الحلال والحرام، معرفة ما يهم المسلم من أركان الإسلام ونحوه من المهمات، فريضة يجب عليه أن يتعلمها. والجهل متعب، الجهل بأي شيء متعب، حتى في أمر الدنيا. انظر لما يمشي الإنسان في طريق وهو لأول مرة يجهلها، لا يعرفها، انظر كيف يتخبط، يسلك يمينا ويسارا ويضعف مشيه، بخلاف إذا كان عالما بتلك الطريق يمشي وهو ثابت الخطى، لا يحيل يمينا ولا يسارا، حتى يصل بإذن الله معافا سليما في أخصر وقت وأقل تكلفة. وهكذا الإنسان يوم يكون عنده علم فإنك تجده بإذن الله وبحول الله تجده لا يتعب في هذه الحياة الدنيا، وهكذا أيضا في الآخرة، وبخاصة إذا كان عاملا بعلمه. لو لم يكن من شؤم الجهل إلا أن الجاهل يانف أن ينسب إلى الجهل، ولو لم يكن من فضل العلم إلا أن الجاهل يفخر أن ينسب إلى العلم، فيفرح عند أن يقال له متعلم ويانف أن يقال له جاهل. ولو لم يكن من شؤم الجهل إلا أنه قد يقتل صاحبه، كما في حديث الذي قتل 99 نفسا، وكان في ذلك أنه سأل على أعلم أهل الأرض فدل على راهب ليس عنده علم، ثم سأله هل له من توبة فأجابه لا فقتله. ما الذي سبب له الموت؟ الجهل، لأنه أفتى بغير علم، ولما دل على عالم أحيا الله ذلك العالم وأحيا الله ذلك السائل بسبب رجوعه إلى أهل العلم. وهذا الباب واسع في بيان أهمية العلم والعلماء، وهذه القضية لا تزال تستهدف من قديم وحديث، يستهدف العلم والعلماء بوسائل شتى وطرق متعددة. نجمل ذلك في أمور: أول تلك الأمور من وسائل الاستهداف التحقير والتشويه، وهذا يقوم به فئتان من الناس، فئة لا تنتسب إلى الإسلام وفئة تنتسب إلى الإسلام. أما الفئة التي لا تنتسب إلى الإسلام فهم اليهود والنصارى والعلمانيون وغيرهم، الذين يشوهون بالعلم والعلماء ويحقرون من العلم والعلماء ويصفونهم بأبشع الأوصاف، وربما صنفوهم في قائمة الإرهاب والمجرمين الذين يحتاجون إلى مطاردة بل واستئصال من على وجه الكرة الأرضية. ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره أعداء الملة. هذا الاستهداف الخارجي من أعداء الملة ومحارب الشرعة على الإسلام والمسلمين، يبتدئون بذروة المسلمين وأعلام الهدى ومصابيح الدجى وهم العلماء، فتجدهم قد سخروا قنواتهم وصحفهم ومجلاتهم ورجالهم ونسائهم وإعلامهم للتشويه بالعلم وتصويره بأبشع الصور وأقلعها، وهكذا بتشويه العلماء. ولكن الله حافظ دينه وناصر أولياءه، وهذا مضمون قول الله عز وجل في كتابه الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تدل الآية دلالة واضحة على أن الله عز وجل حافظ دينه، حافظ كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومما لا شك فيه ولا ريب أن للكتاب والسنة حملة لا يتم حفظهما إلا بحفظ حملتهما من العلماء الربانيين والدعاة المصلحين العاملين. إذن هذا نص واضح جلي على أن الله عز وجل يحفظ العلماء حتى إذا أراد الله أن يقيم الساعة قبض العلماء، بعد ذلك لا يبقى إلا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. لذلك جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم موت العلماء من أسباب وعلامات وأشراط الساعة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما أو يبقى عالم على كلا اللفظين اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهكذا ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يرتفع العلم ويثبت الجهل. يثبت الجهل، إذا ثبت الجهل وارتفع العلم برفع حملته وذويه عند ذلك يثبت الجهل وعندئذ تقوم الساعة. فالله حافظ للعلماء إلى أن يشاء الله أن يقيم الساعة، عندئذ يقبضهم إليه ويرفعهم إليه سبحانه وتعالى ثم يقيم الساعة على شرار الخلق. وهكذا الصنف الآخر ممن يحمل حملات التشويه والتحذير والتحقير العلماء أناس من المسلمين، والدافع لهم عدة أمور. قد يكون الانحراف العقدي الفكري، لأن الناس إذا انحرفت عقائدهم وأفكارهم عندئذ وجهوا سهامهم إلى من يظنون أنه قد انحرف عن الجادة، يقصدون بذلك علماء الملة وحملة الشريعة. فتجد كل مبتدع وكل ضال قد وجه سهامه إلى العلماء من أجل أن يحط من مكانتهم وينزل من قدرهم فيميل الناس إليه. وهذه هي طريقة كل متنكر للصراط المستقيم. كل منحرف عن الجادة لا بد أن يجعل من أول مهماته وأولويات عمله هو التحقير للعلماء وسلبهم وذمهم. ترة يصفون العلماء بعلماء الحيض والنفاس، أو أنهم لا يفقهون الواقع، أو أنهم علماء السلطة والحكومات. وكل هذه العبارات مع اختلاف أشكالها وألوانها المقصد واحد، هو استهداف علماء الشريعة من أجل أن يقبل الناس على حركيين وصحفيين ومثقفين وطائشين وأمثالهم حتى يوجهونهم إلى ما أرادوا ويكونون أطوع لهم من ظلهم، يسيرون معهم حيث ساروا ويقيلون معهم حيث قالوا. وقد يكون الدافع لذلك الحسد، وقد يكون الدافع إلى ذلك الجهل. وكله مصيبة، كله مصيبة، وكله يصب في مصب ارتكاب هذه الجريمة العظيمة وهي الطعن في العلماء. لذلك يقول ابن المبارك كما ثبت عنه: يقول الطعن في العلماء كبيرة من كبائر الذنوب. وثبت عن الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى كما في كتاب تبيين كذب المفتري قال: اعلم أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة. ثم قال: فالوقيعة في أعراضهم أمر عظيم، واتهامهم بما هم منه براء مرتئ وخيم. وجاء في نص آخر أنه قال: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، ومن أطلق لسانه بالعلماء في الثل ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. وثبت عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض ومن أكل منها مات، من شمها مرض ومن أكل منها مات. هكذا يا عباد الله. ويقول ابن المبارك رحمه الله تعالى كما ثبت عنه أيضا في سير أعلام النبلاء، قال: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. انظروا يا أيها الإخوة إلى تحذير السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين من مقارفة هذا الأمر العظيم. ومن صور الاستهداف التكبير والنفخ والإطراء لأنصاف المتعلمين وصفهم في مصاف العلماء، النفخ والإطراء لأنصاف المتعلمين وحشرهم في مصاف العلماء. هذه من طرق الاستهداف للعلماء حتى يصرف الناس عن علمائهم وكبرائهم إلى أنصاف المتعلمين الذين يجهلون أكثر مما يعلمون، بل ربما عندهم جهل مركب، جهل مركب. قال حمار ثوم الحكيم يوما: لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. والجهل المركب هو أن يجهل الإنسان ويجهل أنه جاهل. هذا من طرق استهداف العلم والعلماء. ومن طرق استهداف العلم والعلماء هذه الوسائل المنتشرة اليوم والإغراق في استخدامها، لأنها أضعفت العلم وقطعت الطريق بين الناس وبين العلماء. كثير من الناس لم يعد يرجع إلى العلماء عند النوازل العظام تنزل به المتهمات، فلا يعرف طريق العلماء، يعرف طريق الشيخ جوجل، يسأله فيفتيه ثم يعمل بموجب ما سأله. هذا الآن قطع طريق على العلماء، وهذه من طرق استهداف العلماء. كان الناس قبل إذا نزلت بهم نازلة جمع زاده وعتاده وجهز رحلته ليرحل إلى العالم الفلاني ليسأله عما نزل به، يعرف طريق أهل العلم. أما اليوم فلم يعد يرجع إلى العلماء إلا في القليل النادر، خاصة عند الذين يغرقون في استخدام هذه الوسائل. وهكذا أيضا الركون عليها حتى أخرجت لنا كثيرا من المصحفين، إن لم أقل المنحرفين المتوهمين، الذي ربما يقرأ ولا يفهم ما يقرأ، أو يقرأ على خلاف الصواب بسبب أنه لم يأخذ العلم من مصدره ومنبعه. وإن رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليك حتى تصير أضل من ثوم الحكيم. وقبل ذلك قول الله سبحانه وتعالى وهو يحيل الناس إلى سؤال أهل العلم، قال الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذن هذا أمر خطير، وهو من أعظم الوسائل التي يستهدف بها العلم والعلماء، وطرق استهداف العلم والعلماء كثيرة جدا أجملناها فيما سمعتم. وأما المحور الثالث وهي وسائل الحماية، الحماية للعلم والعلماء تكون بأمور. أول تلك الأمور نشر العلم والدعوة إليه، فإن انتشار العلم هو إخماد للجهل، وإذا انتشر العلم وخمد الجهل عرف الناس فضل العلم والعلماء ومغبة الجهل وأصحابه. ولهذا حث الله عز وجل على طلب العلم ونشره، قال سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن هذا أمر عظيم، وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى على هذا، قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل والأحرار. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتنا فوعاها فأداها كما سمعها. وهكذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر مثلا عظيما. ففي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرض فكان منها طائفة قبلت الماء، طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أخرى أمسكت الماء فانتفع الناس بها فسقوا وزرعوا، وكان منها ثالثة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال: فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسل به. النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس في هذا الحديث إلى ثلاثة أقسام، قسمين محمودين على التفاوت بينهما وقسم مذموم. أما القسمان المحمودان أولهما هو العالم العامل بعلمه، هذا الرجل مثله كمثل أرض طيبة، وسبحان الله الناس مثلهم كمثل الأرض لأنهم خلقوا من الطين، فإذا لهم شبه مما خلقوا منه، فمنهم الطيب ومنهم الخبيث، منهم الذي يقبل الخير ومنهم من لا يقبل الخير. هل يستوي الأرض في الوادي والأرض في الجبل؟ لا، أرض الوادي أرض خصبة تحمل الماء تنبت الزراعة أكمل ما تكون وأقوى ما يكون ساقها، وأرض الجبل شعث تنبت الضعيف من الزرع وتخرج القليل من الثمر. هكذا الناس، الصنف الأول العالم العامل مثل الأرض التي تستقبل الماء فتنبت الكلأ والعشب، الآخر يمسك الماء وليس كمثل الأول ممن يعلم ويعمل ويدعو ولكنه موطن علم حتى يستفيد الناس من ذلك العلم، يستفيد الناس من ذلك العلم. فالأول أفضل من الآخر، وبعضهم جعل الصنف الثاني من القسم المذموم، لكن الصحيح أن القسمين الأولين كلاهما محمود على اختلاف بينهم. أما الثالث كالأرض الصفصف جبل مهما ينزل عليها من ماء لا تمسك قطرة وبالتالي لا تنبت ثمرة. فإذا هذا مثل عظيم أيها الأحبة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سحر الله له طريقا إلى الجنة. ثم قال: وإن العلماء هم ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ثم قال: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وقال النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى الحوت في البحر وحتى النمل في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. الله أكبر. موفق والله الذي يتعلم وينشر العلم، موفق والله، وهو من ذروة الصالحين الذين تنالهم دعوة كل مصل على وجه الأرض، فكل مصل يقول في صلاته: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هنيئا له، لأنه تناله دعوة الناس بل حتى دعوة الحيتان والنمل في جحرها. إذن انتشار العلم وبثه بين الناس هذه من وسائل الحماية للعلم والعلماء. ومن وسائل الحماية الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهكذا أيضا كتب السلف الصالح التي بيّنت عظيم هذا الأمر وذكرت نماذج من ذلك، مما تدفع المتأمل الواقف على مثل تلك النماذج لتعظيم هذا الأمر وبيان ما له من شأن عظيم عند الله سبحانه وتعالى. لأن الله جل وعلا جعل لأهل العلم اختصاصا بالفهم، ويعرفون الأمور في مقتبل مجيئها، بخلاف عامة الناس وجهلاؤهم فإن نظرتهم قاصرة. انظروا لما خرج قارون في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. انظر لتأكدهم في نظرهم من هذه المعلومة، أكدوها بقولهم إنه، ثم أتوا باللام لام القسم: لذو حظ عظيم. هذا حسب نظريته، فالجاهل أحياناً تصل به قناعته إلى أن يقتنع أن الفاضل حق مثل الشمس في واضحة النهار، والدافع إلى ذلك جهل، مع أنه قد وصل إلى قناعة شديدة، ربما لو طلبت منه يميناً لأقسم لك أنه على الصراط المستقيم وهو رب إبراهيم وميكائيل على خلاف ذلك. والذي دفعه إلى ذلك هو جهله. انظر هؤلاء كيف يقولون إنه لذو حظ، ثم يفخمون من هذا الحظ فيقولون عظيم. قال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. لم ينظروا إلى مجرد الزخرف أو الظاهر، نظرتهم ثاقبة. مضت الأيام وإذا بأولئك الذين يتعجبون يقولون: ويكأن الله. بدأوا يراجعون حساباتهم، لكن بعد ماذا؟ بعد أن خسف الله بقارون وبداله نار. إذن الرجوع إلى العلماء في النوازل هذا مما يعصم الله عز وجل به الناس من كثير من الفتن والمدهمات. ومن وسائل الحماية توسيد الأمر إلى أهله. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، إلى غير أهله فانتظر الساعة. فإذا الناس لا يوسدون الأمور إلى أهلها ولا يرجعون الأمور إلى العلماء، عندئذ يحصل الفساد والخلل والاضطراب في حياة الناس وتبرج عهودهم ويحصل اختلافهم، بخلاف إذا وسد الأمر إلى أهله فهذه من وسائل الحماية للعلم والعلماء. كثير ما يحصل الفساد من مفتين الواتسابات، هذا يأتي بمسألة عظيمة، يأتي يسأل: أنا طلقت زوجتي وعملت كذا وكذا. قال: هو يمين. هذا ربما يأتي بألفاظ صريحة، وربما سمع يوم من الأيام واحد يفتي على حسب النية، والرجل فهمها لا يفرق بين الطلاق الصريح ولا الطلاق بالكناية، قال اعتبره يمين وكفر كفر. وهكذا أمور عظيمة، مسائل مبلهمة. أتدرون يا أيها الإخوة أنه في دار الإفتاء هناك علماء خاصة بمسائل الطلاق؟ تأتي إلى المفتي الأكبر تسأل المسألة، إذا رأى أنها في باب الطلاق أحالها إلى المفتي الخاص، ما يتجرع على الفتوى. فإذا أمر خطير، بعض الناس يستهين بالعلم ويصور العلم بصورة هينة سهلة، فتجده يقحم نفسه فيما لا يحسن، وهذا كما سمع من وسائل الدمار، وسائل استهداف العلم والعلماء، وبالمقابل من وسائل الحماية توسيد الأمن الله. كان النفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكونون في مجلس فيسأل السؤال، يأتي السائل فيسأل، فلا يزال كل واحد يحيل على الآخر حتى يعود إلى الرجل الأول، كل واحد يحرم من الجواب لا لشيء، إنما لتوقير الأكبر فالأكبر. وقد كان بعض السلف يقول نهينا أن نتكلم أو أن نفتي بين أيدي كبارنا. إذا لا بد من توسيد الأمر إلى أهله، وإرجاع الأمور إلى أهلها، وعدم الافتئات عليهم، وعدم مسابقتهم، وعدم المسارعة في الأحكام والمجازفة في القضايا المهمة الذي هي مسائل مصيرية ونحو ذلك. هذا من وسائل الحماية. ومن وسائل الحماية التواضع ومعرفة قدر النفس، هذا من وسائل حماية العلم والعلماء. كل منا يعرف نفسه، يتواضع، يعرف ما مكانه وما منزلته حتى يحمى عليه العلم وجناب العلماء. فإذا تواضع كل واحد منا وعرف نفسه ومنزلته ومكانته وقيمته، حرس العلم وحفظ العلماء بحفظ الله سبحانه وتعالى. أما الكبر والتطاول والتسارع، هذه من المصائب العظام على صاحبه أولا وعلى ما يحمله ثانيا. إذن هذا أمر عظيم، التواضع ومعرفة قدر النفس. ومن وسائل الحماية للعلم والعلماء أن ينشر فضائل العلماء، ويعلم الناس. مهما استطعت أن تعلم فعلم، وأهم شيء أن تكون على بصيرة. لا يعني أن الناس يندفعون إلى تعليم الناس كبعض الفئات المنحرفة من غير علم، لا. قال الله عز وجل مخبرا عن الطريق الأقوم في سلوك طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا بمشرك. هذه طريقي، أدعو إلى الله على بصيرة، على علم. كل إنسان عنده علم يدعو إليه، هذا أمر عظيم، وهذا لمن يتصدر الدعوة، دعوة الناس. أما من يدعو في بيته فلا يلزم أن يكون على جانب كبير من العلم، بل ما تعلمته أدعو إليه. البعض يقول كيف بقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية؟ قل نعم، هذا له مقامه. أنت الآن سمعت آية، تستطيع ترجع داعية إلى الله إلى بيته بحدود صلاحيتك. قد جعل الله لكل شيء قدرا، كلما أردت أن توسع نطاق الدعوة توسع في العلم، وكلما قدر وضيق عليك ذلك فضيق دائرة الدعوة بحسب المستطاع، في أهلك، عند أبنائك، في بيتك، وهكذا بحسب ما تستطيع. وإذا أشكل عليك أمر لا تستعجل، ارجع إلى العلماء. إياك والرجوع إلى هذه الوسائل دون الرجوع إلى العلماء. البعض يسأل مسألة، قال انتظر، يفتح الجوال ويسأل جوجي. طيب، ربما يأتي هذا الشيخ شيخ مفتي على جميع الأديان، يفتي باليهودية والنصرانية والبوذية والهندوسية والعلمانية، وأي دين يفتي بها الشيخ جوجي على جميع المذاهب بالحق والباطل ولذلك. والأعظم من هذا أن السائل هذا لا يميز بين المواقع، هل هذا ينشر الحق وهذا ينشر الباطل، ويرى فتوى لا يدري المفتي هذا هل هو مفتي أو مفتي، لا يميز، بس وجد السؤال الذي قد سأله ووجد الجواب. هذه من المصيبة، هذه من المصيبة. فإذا لا يستطيع أن يستخدم ويستفيد من هذه الوسائل إلا طلبة العلم الذين إذا سألوا وجدوا الجواب، عرفوا من المجيب، من المفتي، ما مصدره، ما حقيقته وغير ذلك. إذن هذا أمر عظيم أيها الإخوة. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.